أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان حديثنا في شروط المتعاقدين بشكل عام في كل عقد ومعاملة، وكمقدمة لشروط المتعاقدين في عقد المضارع. وذكرنا أن الشرط الأول للمتعاقدين هو البلوغ، وبعدين شرط العقل هو أن لا يكون المتعاقدان معتوهين أو مجنونين أو فاقدين للقوى العقلية. هذا أمر واضح وبديهي ما يحتاج إلى كثير من البحث. والشرط الثالث هو الاختيار. الكلام هنا أن عبارات الفقهاء لما نتبعها، يعني حوالي 20-25 مصدر من المصادر الفقهية، نشوف أنه تتنوع في أسلوب مناولة البحث على اعتبار الاختيار شرطا أو اعتبار الإكراه مانعا. الأسلوبين، وعليكم السلام، الأسلوبين موجودين. يعني هناك من استدل من فقهائنا العظام في الأجيال المختلفة إلى المعاصرين بأن الإكراه مانع من صحة العقد، أو أن الحديث عن اشتراط الاختيار، فالمسألة لها وجهان والشكل. أما إذا كان الملاك هو اشتراط الاختيار الجانب الإيجابي، فأدل دليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والتراضي هنا باب التفاعل والشكل، والتفاعل ظاهر في صدور المبدأ من الطرفين. فإذن نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والشكل، لسه وراء يختلف مسألة أخرى. نعم، فإذا أنت راض والشكل، يعني أنا راضي وأنت راضي، زين. فإذا هذا فيما يتعلق بالتراضي كونه أساس من أساسيات التجارة، إلا أن تكون تجارة أنت راض. طيب، لسه نجي بعدين بعض المفاهيم المترتبة على الاختيار والتراضي أو الرضا والشكل وتطبيقاتها إن شاء الله نتحدث عنها، زين. أو الحديث الشريف اللي هو عبارة عن قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه أو بطيب نفسه. الشكلين والشكل، الأمرين والشكل مذكوران النسختين. إذا بناء على هذا، لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. إذن طيب النفس هو عبارة أخرى عن الرضا والاختيار والشكل، زين. هذا فيما إذا كان المبنى الجانب الإيجابي. وأما إذا كان المبنى السلبي وهو مانعية الإكراه والشكل، أن يكون الإكراه مانعا من صحة المعاملة أي معاملة كانت. فهنا من الواضح أن أول ما يتبادر للذهن هو حديث الرفع، رفع عن أمتي التسع أو تسعة أشياء، التسع ومنها وما استكره عليه ما لا يعلمون إلى آخره في البراءة، ما نشغل بها بشكل، وما استكره عليه. فإذا لما يكون رفع الشيء عبارة عن رفع المؤاخذة على مبنى، أو رفع الآثار المترتبة على الشيء بالمبنى الآخر، وأنه إذا كان هذا المعنى فإذن هي الآثار التي يكون وضعها ورفعها بيد الشارع المقدس، فإذن ما يشمل الآثار العقلية والعادية والشكل. الآثار اللي ندرسها مثلا على سبيل المثال في الفيزياء والكيمياء والشكل، بعبارة أخرى أنه لو أكره شخص على تناول السم، فالسم يؤثر في الأمعاء والأعشاء بغض النظر عن الاختيار والجنو والإكراه مثلا. فإذن رفعا ليس بمعنى أنه نفي جميع الآثار، وإنما الآثار الشرعية ما الشكل، أما الآثار العقلية والعادية والآثار الطبيعية هذا مو مجاله. زين، مضافا إلى أنه البحث الموجود أنه رفع المؤاخذة، لأنه إحنا نحن التكليف ما الشكل، بس على جميع التقادير أنه حينما نلتزم أو يلتزمون أو يحاولون أن يستدلون على التفت مانعية الإكراه بحديث الرفع رفع ما استكره عليه، إذن يعني هذا ما ينحسب لحساب نهائيا. الشيء الآخر أو المستند الآخر، إذا اخترنا أن الإكراه مانع والشكل، هو الحديث أو الروايات اللي تتعلق بالإكراه على الطلاق، أن الإكراه مبطل للطلاق. هنا أكو خلاف بين المذهب الإمامي وبعض المذاهب العامة، باعتبار أنه يذكر كما استقرأناها، يذكر في مجموعة من المذاهب أنه لو أكره على الطلاق فأجر الطلاق مش شكل صح ونفي صح الطلاق. بل التفت في مذهب الشافعي، التفت ظاهر القول الراجح والقول المنسوب إليه برجحان، هو أنه لو كان في حالة الغضب والعصبية، يعني إحنا عادة نعرف أن الإنسان في حالة العصبية والغضب يفقد قدرته على التمييز والقرار غالبا، يعني بإبارة أخرى الجانب الموجود في غليان وهياجه وهياج الحدة والشدة اللي الإمام أبي المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعبر عنها بأن الحدة شنو ضرب من الجنون، ويبين ذلك ويوضح بأنه وآية ذلك أن صاحبها يندم. زين، فإن لم يندم فجنونه مستحكم، هذا بعد كل شيء. زين، ليش؟ لأنه يفقد قواه العقلية. وأفضل دليل أيضا على موضوع الندم ما الشكل اللي يمكن أن يستدل فيه كلاميا على حرية الإرادة ونفي الجبر، أن الندم إذا الإنسان العاقل الإنسان المستوي الإنسان السوي إذا صدر منه تصرف نتيجة الغضب أو الهياج أو العجلة وكل العوامل الأخرى، عوامل نفسي الأخرى، بعدين يندم يقول يا ريتني ما كنت مسوي، هاي يا ريتني ما كنت مسوي، هو الندم علامة على أنه كان مختارا في أن يفعل وأن يترك، وإلا إذا كان خارج عن إرادتي والشكل شنو معناته أنه ليتني لم أفعل. المهم الإمام صلوات الله عليه يقول فإن لم يندب هذا بعد خلص جنونه مستحب. زين، هسه رغم أن هذا المعنى وثم مدعوم بمجموعة من النصوص الواردة عندنا عن البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن التصرفات الناتج من غضب ومن جبلتها دخل على زوجته غاضبا نتيجة أي سبب الأسباب، الأكل بارد من باب مثال، القميص ما كاويت على سبيل المثال، تأخرت فيه مثلا الاستجابة لطلب المطالبه والشكل، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. المهم المشهور أو الراجح من المذهب الشافعي أنه يقع، وبعض المذاهب الأخرى قلنا بأنه طلاق المكره. فتجينا روايات مذكورة في الوسائل اللي بالهامش مشير إلى قسم الحديث هذه، أنه الروايات التي تبطل الإكراه تبطل الطلاق إذا وقع نتيجة للإكراه. إذن عندنا نمطين للاستدلال، إما أن الاختيار شرط في صحة العقد ونفاذه ونفوذه بشكل، أو أن الإكراه مانع. على كل المجالين نجد أنه مسار البعض طبعا يختلف. اللي اقترحته أنه إحنا يجب أن نركز وننقح ثلاثة مفاهيم، لأن تنقيح الموضوع في حد ذاته والمفهوم بيانه شيء مهم جدا لشنو الدقة في الحكم. أولا، ما هو الإكراه بما يتحقق، وهل أن الإكراه يقع على التلفظ أو على قصد المعنى؟ يعني افترضنا أنه فد واحد إجا وخلى المسدس على مثلا رأس واحد أو السكين مثلا، إن شاء الله اللي تقريبا مظنة الخطر الجدي موجودة فيه زين، وأراد أن يلزمه بشيء، بمدح، بثناء، بنقد، بغيبة أو بتصرف قانوني. فهذا غاية ما يستطيع المكره أن يفعله، هو أن يلتزم بالظاهر، أما قصد المعنى ما يقدر عليه، لا سبيل له، لا سبيل له إلى شنو قصد المعنى، وإنما يستطيع. هل شوف نحقق أنه بماذا يتحقق الإكراه؟ هل هو يتحقق أو يقع على التلفظ أو على قصد المعنى؟ ولهذا الفقهاء ومن جملتهم الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه يجي يتحدث عن إمكانية يعني الحكم على التخلص من الإكراه بالتورية. ما الشكل؟ هل يشترط في دفع الإكراه أو رفع أثر الإكراه التفصي عن التورية، بمعنى أنه خوف هذا أنا أحكي في الشكل اللي طرف المقابل يتصور أنه أنا طابقت المراد ماله، فحينئذ يخلصني مشكي زين أو لا. وحتى في الفتاوى أو اختلاف، يعني إذا تلاحظون في منهاج الصالحين للسيد الخوي من جهة والسيد السيستاني من جهة أخرى، شوفون أكو فرق في الفتوى في هذا الجهة. على كل البحث الفقهي أساسا نحن نتحدث عنه أنه لا مجال ولا سلطة للمكره على شنو بإجباره أن يخليك أنت تقصد المعنى، وإنما بل اللفظ يكون وقع ما يخالف. أما إذا وقعت هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني ما هو الرضا أو طيب النفس؟ نانا أكو جاء نعم
ما يعني أثر، أكو أثر على أنه المكره يكون رفيع الشأن أو
هسه هذا نعم هسه هذا نجي هذا نجي بل صح نجي لا لي نجي هنا إن شاء الله نبحث بحوله وقوته يعني نبحث نعم. المعنى الثاني الذي المفهوم الثاني الذي ينبغي أن نحاول أن نصقله بشكل جيد ونقف عنده هو الرضا. ما هو الرضا؟ طيب النفس افتهمنا في الحديث هناك ما شكل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه أو بطيبة نفسه على اختلاف النسختين زين على اختلاف النسخة. أو هنا أكو جانبين، الجانب النفسي والجانب القانوني الذي ينتظم على أساسه المجتمع. لا راح نشوف عبارات موجودة لبعض الأعاظم في أنه ما هو الرضا، ما هو طيب النفس، قسم حتى تقريبا يعبرون بشيء من القبيل الارتياح أو الانشراح زين، يعني خوفها طبيعي هذا عامل نفسي، أنا لما أسمع كلام محبب أرتاح له، تفتحت أساريره مثلا شو. بالعكس إنسان قد يسمع كلمة يقطب وجهه في مقابلها بشكل هذه الكلمة، أو موقف معين على سبيل المثال يدخل البيت أو في مكان يجد موقف غير مناسب زين فما يرتاح. فهل هو شيء من قبيل طيب النفس؟ هو عامل سايكولوجي، عامل نفسي اللي ربط بالرضا الباطني اللي ينعكس على شنو ما أضمر من شيء إلا وظهر على فلتات نفسي لسانه وصفحات وجهه مثلا القبيل، أو أنه لا المسألة هي الموافقة وعدم الموافقة، مشابه إلى ما يذكر في المعاني الثلاثة الحسن والقبح. تبت أنه ما يلائم الطبع أو ما ينفر منه الطبع، أحوح واحد من الأقوال الشكل واحد من الأقوال لتفسير الحسن والقبح، وهو أنه هل يطوى ذلك يان أم لا، أن في تفسير الحسن والقبح أن الحسن ما كان ملائما للطبع والشكل، والقبيح ما كان منفرا أو ينفر منه الطبع مثلا، أو المعنى الآخر ما كان فيه صفة كمال أو صفة نقص. المعنى الثالث انه مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل على كل انه محل النزاع يومهم، لسنا سابصين بذلك، لكنه تشبيه فقط لمساله ماذا الملائم للطبع، فقسم منهم تحدث عنه. هذا كن أنا ايضا نتناوله. النقطه الثالثه، ما هو الفرق بين الاراده
تتدخل في
ان شاء الله نتحدث عنه ان شاء الله الاراده بالضبط، لانه اكو روايه بها كلمه اراده خصوصا بالنسبه للطلاق بشكل، وأكون نسخة لا ما بيها، ولكن الإرادة بلا إشكال لا نوع مدخلية. نعم، نجي بالنسبة إلى النقطة الثالثة وهي مسألة الفرق بين الاضطرار والإكراه. إذا تتذكرون كان حديثنا في موضوع تنظيم النسل وتحديده ما الشكل، وصلنا إلى الاستثناءات وقلنا أنه حالات الضرورة ما الشكل أو الاضطرار، والفرق بين الضرورة والاضطرار والحرج، هذا تقريب المفاهيم المتقاربة. إذا تذكرون ناقشناها بالتفصيل هنا ما الشكل الفرق بين الاضطرار، ما هو الفرق بين الاضطرار وشنو الإكراه. يعني مثلا شفنا من الأمثلة التطبيقية لذلك أنه شخص عنده شاب ولد عمره 32 سنة أصيب بسرطان الدم، فكان يحتاج إلى تعويض ما يسمى ببون مارو التفت تو ترانسبليشن، يعني ترانسبلانت، يعني المخ الداخل القسم الداخلي العظم على شكل اللي احنا نسميه مخ العظم نقع زين. فكان يحتاج، كان بايع بيته ومحله والشكل وسيارته حتى يجي يدفع هنا في إحدى المستشفيات 70,000 باوند اللي العملية اللي عملية استبدال النقاع أو هذا ما الشكل كان يحتاج. زين، هذا مو إكراه وإنما مضطر، لأنه يريد علاج ولده، لأنه صادف أنه كان عنده ولد آخر وتوفى أو استشهد أو شيء ما الشكل، فباقي بس هالولد هذا، فهذا عند حياة ولده في غاية من الأهمية والشكل، ما عنده مانع أن ماذا يفعل، يستغني عن ملكية البيت وعن السيارة وعن المحل. هذا الاضطرار زين، أكو صلة بيناتهم أو ماكو؟ وبعبارة أخرى أنه هل الإكراه من السعة بما يمكن أن يشمل الاضطرار أيضا حسب النصوص أم لا. زين، نجي هنا أول شيء تفيد من عبارة الشيخ الأنصاري الله عليه المكاسب، يتحدث عن حقيقة الإكراه ويضمن هذا التعبير ثلاث نقاط اللي بعدين راح نتشبه. سيدنا
بالنسبة للاختيار، لا القصد الاختيار شرطان أو شرطان واحد؟ يعني يقولون شرطان،
لا هو شرطان واحد، لا في الحقيقة في الحقيقة
قاصد غير معزح
إسني ألا راح نجي أبو هذا المعنى راح نقول
الاختيار هو قاصد بس مجبر.
نعم، يعني بعبارة أخرى الاختيار هو حقيقة هو القصد الخالي من الإكراه، وبعبارة أخرى هو مكمل عند من يراه شيئا واحدا على كل. أما إذا لا أردنا نميز المفهوم، لا شك أن مفهوم القصد غير مفهوم الاختيار، لأنه أحدهما يرتبط بشيء آخر، ورغم ما كانت نسبة بينهما واحد من نسبة أربعة اللي على كل إن شاء الله على كل. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يجي يضمن التعريف ويقول حقيقة الإكراه في العرف واللغة، يضمن ثلاث مسائل اللي إن شاء الله نحكي عنها. فيقول حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، طبعا يكرهه يكره ثلاثي مجرد، بينما أكره يصير شنو رباعي، فإذن هو الأصل الرباعي اسم الثلاثي مجرد من باب الإفعال. زين، إذن حمله شنو؟ حمل الغير على ما يكره، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل شنو؟ اقترانه بوعيد منه. زين، مو بس مجرد أنه شخص يدفع شخص آخر على خلاف رغبته، لا، يهدد ويتوعد بشيء راح نقول تفصيل ماله. مضنون الترتب، مرة التفتوا يجي فد واحد وبيده مسدس ويهدد يلا إلى البنك على سبيل المثال، يلا ادفعوا لي كل موجود عندكم واحدهم كلش ذكي يدري أن هذا مسدس شتباوي أصلاً. بيقول لك يطفق أبكر يلا زين. لا مرة لا أكو مظنون هذا ظن نوعي أو ظن شخصي أيضا يكون ناقش زين. أولا ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل. إذا ما سويت الشكيل الضرر تقريبا يعني وقوع 70% فما فوق مثلا مو 50-50 زين. بعدين هذا الضرر مضر بحال الفاعل زين أو متعلقه إما أنا أو لا. يقول أن اختطف ابنك على سبيل المثال ها أو مختطفيه ها ويقول روح القتلة. فإذا متعلقه مو شرط يكون هو نفسه يكون. والوصف الثالث أو الشرط الثالث هو السعة نفسا أو عرضا أو مالا. مرة يكون في مسألة حياة مرة يكون لا مسألة العرض والأخرى مسألة الأموال مثلا أنه يخسر مبلغ ضخم جدا إلى آخره زين. هنا نجي نشوف أن الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في مسالك الأفهام اللي هو شرف فرع الإسلام والروضة البهية والشكل اللي شرح اللمعة نجي نشوف بأنه عندهم عبارة الشهيدان اثنيناتهم تقول بأن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ ومعناه زين مثل ما قلنا فقط يجري في التلفظ وذاك هم يتحقق به وإنما يجري لفظ الإيجاب أو القبول على لسانه مشكل أو يجري وهذا المقدار شنو كافي في تحقق الإكرار. هل مقدار هذا كافي بأنه إحنا ثبتوا إذا تذكرون القصة اللي منقولة عن عمار بن ياسر رضوان الله عليه والآية الشريفة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. التواريخ أو السير تنقل هكذا وخير من كتب في المجال المرحوم التفت ابن عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه بلي واسم الكتاب حليف مخزوم حليف مخزوم عن حياة صدر الدين شرف الدين اللي يقدم للسيد شرف الدين رضوان الله عليه وهذا ذكر من أوائل قراءتنا للكتب الإسلامية بشكل يقدم له يقول وإن ولدي صدر الدين قد وفق للجمع بين جزالة اللفظ ودقة المعنى وأنا أعلم أن الجمع بينهما أصعب من حلق من قلع ضرس عند حلاق قديم بضبط الله عليه السيد شرف الدين رضي الله عليه مشتكف وإن ولدي صدر الدين بعدين مكان آخر يقول أبقى من حسرت عنه 80 من عمري رضوان الله عليه على كله محل الشاهد شنو على ما التفت في كتب السير ومنها كتاب حليف مخزوم لصدر الدين شرف الدين يقول بأنه خب عروه من ملابسه تركوه في الصحراء المحرقة الرمال الملتهبة مشكل قسم بالمشاكل وقسم بالرماح يهددوه ويقولوا له اكفر بإله محمد فهو معه. آخر شيء التفتوا زين امدح آلهتنا مشكل هم ما جاء هل آلهتنا بخير فآخر شيء قال بخير زين ففرجوا عنا أفرجوا عنا اجي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام ومطبق برأسه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك يا أبا اليقظان قال والله ما تركوني حتى ذكرت آلهتهم بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن عادوا فعد ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن فهذولاك يعني بهذا التصوير هذا ما قصد المعنى والعياذ بالله ما الشكل يعني ما كفر وإنما أحد هو كان يكرر لكن في هذه قال بخير زين. فإذا الشيء الذي يقولون يعني الشيء الأول في الثاني في المجال هذا بأنه المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ ومعنى. السيد اللي جد الله مقامه عنده التصوير أجمل من هالتعبير حتى يصحح. ليش؟ لأنه وقع الكلام بين الأساتذة في كيفية توجيه كلام الشهيدين. السيد الأستاذ رضي الله عليه بعد أن يذكر رح نشوف أنه احتمالات ثلاثة في النهاية يقول وكلامهما لا يرجع إلى معنى ولا يرجع إلى محصل، لأن يوجهها توجيهات مختلفة وشكل ويفندها وبعدين يقول هذا الكلام أصلا ما إلى أساس. زين، بينما سيدنا الجدي يحاول يذكر يقول شوفوا إحنا عندنا التمني عندنا الترجي عندنا الاستفهام. لاحظوا ليش يذكر هذه؟ لأن التمني والترجي والاستفهام من الأمور الإنشائية والإمارة الخبرية، فليس يرفض واحد يجيب لنا التفت مثال من الخبر اللي يطبق على شنو الإنشاء العقود من الإنشاءات. زين، في التمني يعني هذا اللي يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ها زين، هذا يعني السلوك هو يعني قاصد بهالمعنى. أخو يدري هذا ما يتحقق، هذا يدري عقارب الزمن لا ترجع، بالمصطلح الأدبي عقارب الزمن لا ترجع للوراء. زين، وما فاتك فات خلاص بعد، والزمان بالمصطلح الفلسفي من الأمور المتصرمة، إذا تصرم منها جزء ما يعود إلى آخره. زين، فهذا إنما يتمنى شيئا لفظا ما قصد المعنى ماله، والشكل هذا بيقوله. زين، وكذلك الاستفهام التبتوا يجي فد واحد يستفهم في حين أنه استفهامه تعجيزي، مو التبتوا يعني مو بعد معرفة الواقع، التبتوا يتظاهر بأنه يستفهم ما قصد. وكذلك شنو الترجي، والشكل حينما التبت يترجى شخص شيئا وهو يعلم أنه لا فائدة فيه. مثلا هذا يعرف أنه المرض مستفحل به على سبيل المثال، ها، ولا علاج ولا دواء كذا، لكنه يابا أخذ الحرمل مثلا من باب المثال، دخن حرمل على سبيل المثال، أو أخذ مثلا سكن جبين. زين، هو رجاء أن خلص قاضي هذا لعطول. فإذن مثل ما التمني والترجي والاستفهام يمكن أن تكون أمور إنشائية تصدر من دون من له هذه الصفات، يعني من دون أن يكون للشخص أنه حقيقة هو عنده نية لذلك. أو فإذن إذا هذا طبقناه على البيع بالنسبة للمكره، فيقول إن من المحتمل قويا أن مراد الشهيدين من أن المكره قاصد اللفظي غير قاصد إلى مدلوله شنو؟ أن إنشاءه للتمليك هو نظير إنشاء التمني والترجي والاستفهام ممن ليس في نفسه هذه الصفات. إذن فهو يستعمل اللفظ في معناه إنشاء، لكنه غير قاصد للتمليك حتى من ناحية نفسه. خب يصير ممكن يظهر ما الشكل مثل التورية. أما سيد الأستاذ قلنا بأنه لما يجي بالنسبة لعبارة الشهيدين يحتمل وجوها ثلاثة ويردها. الاحتمال الأول أن يراد بهما، أو الوجه الأول أن يراد بهما يعني أنهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل. ليش هما؟ لأنه في عبارة الشهيدين المكره طابقوية الفضولي. لاحظون؟ فإذن اثنيناتهم يسوقهم من مساق واحد، هذا الفضولي مثلا أيضا في عبارة الشهيدين أنه هذا قاصد اللفظ مو المعنى، لأنه يدري أنه مو مالك والشكيل. فأما أن يراد بهما أنهما غير قاصدين مدلول اللفظ، فإذن شنو يصير؟ نظير الهازل اللي واحد من باب المثال يمزح يقول من باب المثال بعتك هذه السيارة بكذا مبلغ مثلا. زين، وتبين وصل ما لا قاصد ولا يريد يبيع ولا أبدا، يا بتشاليش الشكل يا بخد يتونس مثلا شقة أو مزاح. زين، هسه هيك مزح اكو بالدين الاوباك وكوبات
انا لسه ما صاير.
نعم. بعدين اذا كان هذا المعنى رده سيد الاستاذ بثلاث، اولا قال انه خلاف الوجدان. ليش؟ لان المكره ومثله الفضولي قاصدان المعنى قطعا، إذن لا يصح قياس ذلك على الهاشي. النقطة الثانية، لازم هذا الكلام أن إذا وقع العقد مكرها ثم لحقه الرضا أن الرضا لا يفيد، في حين أن المشهور والشكل إذا لحق الرضا، ومنهم في الهامش إذا بتعظم فتوى سيل السيستاني أنه لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه، يا أول شيء من باب المثال إجو من باب المثال ضابط في المخابرات وأجبره على أن يبيع بيته، هو مضطر نقل السند لكنه واستلم الفلوس، لكنه بعد شهرين من باب المثال صار التسفير الكبير اللي سفروا بحيث اللي كان يريد هم يبيع ما كان يقدر، يقول هم زين صار اللي ها أنا ولو بعت مكرها لكن زين صار لأنه على الأقل حصلت فلوسي مثلا. هذا لحوق الرضا بعد الإكراه بعد زوال الإكراه والشقيل. خب المشهور يثبون بأنه ما معنى صحة. أسا سيد الإنسان عنده احتياط استحبابي يقول بأنه وإن كان الأحوط حينئذ شنو أن يجدد العقد.
خب والفضول بشرط إذا أقره البائع نفذ.
إيه؟
أما المكره مش كيف.
نعم نعم إحنا الفضول أنا ما نتحدث عنه. الفضولي إذا لحقت الإجازة والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة والإجازة ناقلة أو كاشفة، وإذا كانت كاشفة كشف حكمي أو حقيقي أو انقلابي على المباني الأخرى، لا أنا نتحدث وين في المكره أن لازمه عدم نفوذ شنو العقد بلحوق الرضا، في حين ذهب المشهور إلى أن الرضا اللاحق كاف في تصحيحه. النقطة الثالثة أو الرد الثالث يقول معنى ذلك أنه ترى الشهيد الأول والثاني نحسبهم مذهبهم في طلاق المكره مثل ذولاك، لأنه جاي يقول بأنه هذا التفتوا بل ممن إيه أجاز طلاق المكره. يجي بالوجه الثاني
الوجه الثالث
ينأخذ
الإشكال الثاني.
خب مو شرط أنه يعني يثبت بعضها. نعم الوجه يريد أن يرده بتعابير مختلفة. الوجه الثاني يستند إلى مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن يكون المراد ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من أنهما قاصدان لللفظ والمدلول، لكنهما غير قاصدين للأثر الشرعي. هذا الأثر الشرعي المنضى عند العقلاء، يعني بإبارة أخرى أنا لما شفت اثنين واحد منهم يقول بأنه بعتك منزلي هذا بهذه المواصفات وبجميع مثلا الأشياء اللي فيه والملحقات اللي فيه بعشرة آلاف دينار على سبيل المثال، ذاك قد قال قبل وبحسب الظاهر أنه صار الإجابة القبول. هذا الأثر الشرعي وهو انتقال الملكية زين منضى لدى العقلاء، راحوا للطافو ولا ما راحوا للطافو، كما في كثير من شنو المعاملات اللي كانت تجري اصلا بدون تسجيل بالطافو زين. فهذا التفت المبنى الذي يريد الشيخ الأنصاري ان يقول مضافا العفو. ليش؟ لانهما يعلمان بعدم ترتب الاثر على عقدهما شنو شرعا وعرفا، يعرفون انه يا با اذا كان هناك إكراه والشكل أو الفضولي والشكل يعرف بأنه يابا أثر شرعي ماكو، فإذا إنضاع عقلائي ماكو، فإذا شنو يعلمان بعدم ترتب الأثر على عقيمة شرعا وعرف. ثم أورد السيد الأستاذ على ذلك قال يابا إذا أنت تقصدون اعتبار العقلاء والشكل أو الشارع فهذا ينحصر بما إذا كان المكره عالما بفساد عقده، أما إذا ما كان عندك علم انجبر وقهل سواها فهذا ليش لا يتمشى من القصد الذي يترتب عليه الأثر الشيء أو ظرفي زين. الجانب الآخر نقول بأنه المتدينين خب لا بأس. أما إذا كان عنده مجتمع غير متدين أو لا أصلا غير مسلمين نهائيا, هم ما يعتقدون بالشرعي أصلا, حتى نقول أنه صدر منهم القصد التأثير الشرعي أم لا. وأما الوجه الثالث فهو لأستاذه المرزا النايني رضوان الله عليه. ما الشكل المحقق النايني شي يقول أنه أصلا من عدم كونه قاصدا لما هو ظاهر كلامه. تحدث عن حجية الظواهر, ما الشكل حجية ممكن أنه أنت تلزم الشخص في مقام الاحتجاج بظاهر كلامه ولا يقبل منه أنا قصدت غير شيء غير ما أنت لا تستفيد من كلامي من تعبيري أني كنت أنقل الملكية. مش يعني شنو يعني اعمل على خلاف الظاهر. فإذا المحقق النائيني احتمل أن الشهيد الأول والشهيد الثاني في العبارة السابقة لما قالوا التفت هو غير قاصد المعنى فقط لقلقت لسان من عدم كونه قاصدا لما هو ظاهر كلامه. إذن لما أنا لاحظت شخص يقول بعتك هذا الكتاب بدرهمين, الظاهر أنه مالك للكتاب وأنه قاصد للبيع. زين, إذن أن البيع يقع بداع من طيب نفسه بلا إشكال لا بإكراه الغير. المشتري هم حينما جاء قابله يفهم من هذا المعنى ويستظهر منه. إذن إذا كان كذلك مشكل فالمفروض في هذا المورد أنه لا عدم إرادته لما يظهر من كلامي, لا 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 أصلا لا ترتب الأثر على ظاهر كلامي أبدا. كأنه يريد المحقق النايني يقول كأنه نصب قرينا اللي قدام مشكل يا بتر كل ما تسمعه من الآن فلاحقا فهو مزاح أثنا أو أنا غير قاصد له. زين طبعا, ورد السيد الأستاذ هذا الاحتمال لأستاذه قال لا, أحيانا البايع يصرح المشتري بأنه يبيع رغم كونه مكرها على ذلك. إذا ظاهر الحال بدأ يختلف عن الواقع. زين, ومع إمكان ذلك كيف يكون اللفظ ظاهرا في شيء لم يقصده؟ زين, النتيجة شنو؟ السيد الأستاذ قال يا ذا هذا كلام الشهيد الأول, كلام الشهيد الثاني, كل ما نستطيع أن نعمل جهدنا لتصحيحه ولوجود مخرج فقهي معقول له واحد من هذه الأوجه الثلاثة, وكل أوجه الثلاثة الوجه الأول ردينا بثلاثة وجوه, الثاني كذلك, الثالث كذلك, فإذن لا يرجع كلامهم شنو إلى محصل أبدا. هنا أنا أقترح أنه نعود إلى عبارة الشيخ الأنصاري رضي الله عليه في الإكراه, فنقول هناك ثلاث نقاط مهمة كن بينها. أولا حمل الغير, من هو الغير؟ لا يشمل الغير من كان حاكما وله سلطة تنفيذ الأحكام. يعني من باب المثال إذا كان الشخص مفلسا وحجره الحاكم من التصرف وعدين شافه لا هذا سواله تحيلة وجيبيع السيارة أو الملك الفلاني خفية حتى يستأثر بقيمة شنو هذا الذي يملك, في حين أن الديانة منتظرين, فأنا كون أحجره عن التصرف يعني أوقفه. فإذا كان الحاكم يستعمل صلاحياته وولايته في منع شخص أو إجباره أو إكراهه على أن يبيع أو لا يبيع, والشكل زين, ففي هذه الصورة نشوف بأن ولاية شنو الإجبار اللي هي الحاكم طبعا هذا يعبر عنه بالإجبار بحق, يعني ليس هذا من مصادر شنو الإكراه. الثاني أنه لابد أن يقترن التوعيد بكونه من قبل المكره مو شخص آخر. زين, مثال الشخص آخر شنو هو؟ يقول له بئ دارك وإلا أخذه السلطان, السلطان الجائر. زين, وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أجل هذا من باب المثال على النيل على سبيل المثال. زين, قال له شوف بيع لي هذا القارب مالك بكذا درهم, وإلا إذا ما تبيع لي إياه ترى ينطبق عليك. وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سبيل غصبا، هذا ليس إكراهاً وإنما من قبيل النصر. جايبين بدنا يا هذا أنت بتي ترى أنا أقول له إذا تبيع لي أحسن لك، هذا نوع من النصح وليس التبت اقتران التوحيد بكوني مقبل. النقطة الأخيرة هي الظن النوعي بترتب الضرر الذي سيجري عليه أو على عرضه أو شنو ماله إن لم يستجب للتهديد أو العمل الذي أقري عليه. فإذا هذه الأمور الثلاثة حقيقة يجب أن توضح في عبارة الشيخ الأنصاري حينما يتحدث عن حقيقة الإكرام. نجي إن شاء الله بعد هذا نتحدث عن المفهوم الثاني وهو الرضا وطيب النفس والارتياح وحتى ما يلائم الطبع وما شابه ذلك، مقدار دلالته، وبالأخير الفرق بين الإكراه والاضطرار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.